ربيتني من العدم أوجدتني خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد الفاصل. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. قائد فيلق القدس العميد قاني يؤكد أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي لمستقبل أفضل. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف نحو 130 منشئة عسكرية أوكرانية وإخراجها عن الخدمة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ستصل إلى اتفاق جيد ودائم وبدعم أطراف مفاوضات فيينا في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الصيني وانغ يي، أشار فيها إلى أهمية دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، معتبرا ذلك من المحاور الرئيسية بالسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. وبالشأن الأفغاني، أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداده للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان المقرر عقده في الصين. شدد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي قدما نحو مستقبل أفضل. وأكد العميد قآني أن الأمريكيين يخشون فصائل المقاومة، مشيرا إلى إنكارهم وجود قوات عسكرية قتالية لهم على الأراضي العراقية بزعم أن الوحدات المتبقية هناك للاستشارة فقط. واعتبر قآني مقر الموساد الصهيوني قصفه بكردستان العراق جاء ردا على استشهاد 2 من قوات حرس الثورة المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام، وأن القصف جاء ضربة صهيونية جوية وسط سوريا، مبينا أن هذا الكيان بات ضعيفا أكثر من ذي قبل. أعربت الجمهورية الإسلامية عن دعمها الكامل لمبادرات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة التخويف من الإسلام وتخصيص يوم عالمي لمناهضة الإسلامفوبيا. وأكد السفير إيران الدائم لدى المنظمة الدولية مجيد تخت روانجي أن إصدار مثل هذا القرار سيحسن صورة الإسلام للعالم، معتبرا ذلك رسالة تضامن وتعاون دولي برعاية المنظمة الأممية. ولفت تخت روانجي إلى تصميم جميع الدول على مواجهة ظاهرة الإسلامفوبيا بشكل بناء بوصفها أحد أبرز التحديات الرئيسية، موضحا أن العقود القليلة الماضية شهدت بروز حركات معادية للمسلمين من قبل وسائل إعلام وسياسيين وناشطين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت نحو 130 منشئة عسكرية أوكرانية، ما تسبب بخروجها عن الخدمة. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشكينوف أشار إلى تدمير الوحدات الروسية 7 مستودعات للأسلحة داخل أوكرانيا، وإعطاء مئات الآليات العسكرية ووسائل الأنظمة الدفاعية والطائرات المسيرة وغيرها. إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد وفق تعبيره. وأكد لافروف أن المفاوضات بين موسكو وكييف تسير بصعوبة، لافتا إلى وجود بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط. من جانبه، أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودلياك إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم، وأشار بودلاياك إلى وجود تناقضات عميقة لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتوصل اليوم، مشددا على أن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنة. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المفاوضات بين وفدي المفاوضين من روسيا وأوكرانيا تسير بشكل صعب، لكن استمرار المفاوضات أمر إيجابي. قررت روسيا البدء بإجراءات الخروج من مجلس أوروبا، متهمة حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الأخطار بانسحاب روسيا الاتحادية من المنظمة سلم مساء أمس إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا. وتتهم وزارة الخارجية الروسية في بيانها مؤسسات مجلس أوروبا بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها استخدمت بشكل منهجي لممارسة ضغط على روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
يقترب الجيش الروسي من العاصمة الأوكرانية كييف ويحكم الحصار عليها، بينما تعمل قواتها على استهداف مواقع الجيش الأوكراني وخطوط دفاعات حول المدينة. وقد أصبحت القوات الروسية المتقدمة على مسافة 15 كيلومترا عن وسط كييف. القوات الروسية وخلال عملياتها المستمرة في ضواحي كييف أعلنت استيلائها على أنظمة صواريخ جافلين الأمريكية وعتيدة عسكرية غربية المصدر، وقامت بتسليمها لقوات دانسك. بالمقابل تؤكد كييف أن قواتها تعمل على صد الهجمات الروسية عن العاصمة وخاركيف، بينما تظهر الصور مدى ضراوة العمليات العسكرية بين الجانبين. وأعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية عن تسجيل دمار هائل في مطار المدينة في شرق البلاد بعد قصف روسي ليلة الاثنين الثلاثاء. وفي جديد العمليات العسكرية الروسية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناتشينكوف أن قوات بلاده سيطرت بشكل كامل على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ما يمهد الطريق نحو ميكوليف وأوديسا، وهما مدينتان استراتيجيتان في جنوب أوكرانيا. وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية وصلت إلى تخوم 5 مناطق سكنية في أوكرانيا. وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية إن كتائب أوكرانية يمينية متطرفة منسحبة قامت باستفزازات في مصنع أفيديا للكيماويات في منطقة دانسك، ما أدى إلى انتشار حرائق ودخان سام في مناطق مدنية. وحول مسألة التورط الأوكراني في موضوع الأسلحة البيولوجية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي قولها أن مستشارين أمريكيين في أوكرانيا يساعدون كييف في تطوير أسلحة بيولوجية ونووية. وعلى خط المفاوضات أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العمل بين وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني متواصل، واصفا الأمر بالمؤشر الإيجابي. وحول الجولة الجديدة من المحادثات، أعلن المفاوض الأوكراني ميخائيل بودولياك أنها ستركز على وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. وجرت الاثنين الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، وبعد انتهائها أعلن بودولياك أن الوفد الأوكراني يأخذ استراحة فنية، موضحا أن المفاوضات ستستمر الثلاثاء.
اعترف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن أبواب حلف شمال الأطلسي مغلقة أمام أوكرانيا. وأقر زيلينسكي بأن بلاده ليست عضوا في الناتو، مشيرا إلى الوعود التي أطلقها الحلف في السنوات السابقة بدراسة ضم كييف إليه لكن دون جدوى. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني على أهمية مواصلة الحوار في الوقت الراهن، واصفا مواقف الجانبين بالواقعية وأن هناك الحاجة للمزيد من الوقت لبحث عدة ملفات. في فرنسا تشهد انتخابات الرئاسة الفرنسية منافسة بين 12 مرشحا بينهم 8 رجال و4 نساء، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرو الذي يعد الأوفر حظا للفوز في ظل التخبط العميق داخل معسكر اليمين المتطرف وعدم قدرة اليمين المعتدل على المنافسة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
12 مرشحا يخوضون غمار الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر المقبل، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي عنون حملته على 3 محاور كبرى هي الصحة والمدرسة والمؤسسات. في المقابل يتواصل نزيف المعسكر اليميني المتطرف بعد أن تلقت منافسة ماكرون المباشرة مارين لوبين ضربة موجعة بانضمام ابنة أختها لحملة منافسها الأكثر تطرفاً إيريك زموغ، ما يعكس حجم التخبط العميق لهذا الشق. وحتى اليمين المعتدل بقيادة فاليري بيكراس لا يبدو قادرا على المنافسة الجدية. اليسار المتطرف أيضا بقيادة زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون لا يحظى خطابه بثقة الفرنسيين وفق استطلاعات الرأي.
اليوم إيمانويل ماكرون هو يتصدر معناها نسب الاستطلاع في فرنسا، خاصة وأن المرشحين معناها اللي ضده هم مرشحين ذو حجة ضعيفة لإقناع الرأي العام.
السباق إلى قصر الإليزي تأثر بالأزمة الأوكرانية الروسية التي أعادت ترتيب المراكز حسب مواقف المرشحين منها.
اليسار الليبرالي واليسار المتطرف واليمين المتطرف الذي كان متعاطفا مع الروس في ضد القضية الأوكرانية أمام الشعب الفرنسي اليوم أكلوا كما نقول بالعربية ملعقة، ولن تقوم لهم قائمة بعد ذلك. ونرى اليوم تقدم إيمانويل ماكرون.
هذا وتشير نوايا تصويت الفرنسيين الأخيرة بتقدم ماكرون بنسبة 30%، تليه مارين لوبين بنسبة 18%، ويأتي تباعا كل من فاليري بيكراس وإيريك زموغ وجان لوك ميلانشون بنسبة لا تتجاوز 13%. مع بداية حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا تفيد المؤشرات بأن الطريق بات معبدا أمام إيمانويل ماكرون للفوز بولاية ثانية، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية التي بعثرت أوراق كل منافسيه من اليمين المتطرف، وحولت اهتمامات الناخب الفرنسي من قضايا الإسلام والمهاجرين إلى مسائل حقيقية تهدد فرنسا وكامل الكيان الأوروبي.
حصادنا الإخباري هذا يأتيكم من إذاعة طهران، وهو متواصل معكم وفيه أيضا بعد الفاصل. صنعاء تدعو الدول المانحة إلى تدارك الوضع الإنساني لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء العدوان. اشتباكات مسلحة ومواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس وجنين. لجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع حصيلة التظاهرات المناهضة لحكم العسكر في الخرطوم إلى أكثر من 20 حالة. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية اليمنية هشام شرف على تفاقم معاناة الشعب اليمني في جميع المحافظات نتيجة العدوان والحصار الشامل الذي يقترب من عامه 8 وما خلفه من أسوأ كارثة إنسانية تقف خلفها دول العدوان. وأوضح هشام شرف في رسالة وجهها إلى وزراء خارجية الدول المانحة أن الملايين من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن يواجهون خطر المجاعة، مشيرا إلى أن المشاريع التي تضمنتها خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة عانت من تهديدات متكررة بالتوقف بسبب عدم إيفاء المانحين بما أعلنوه من تعهدات مالية. استهدفت مجموعات فلسطينية مقاومة بالأسلحة قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتعرضت وحدات صهيونية إلى إطلاق نار مرتين بالمنطقة الشرقية بنابلس، فيما اندلعت اشتباكات مع الأهالي أثناء اقتحام مستوطنين قبر النبي يوسف عليه السلام، ما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين. كما استهدف الفلسطينيون أحد المستوطنات جنوب نابلس بالزجاجات الحارقة. إلى ذلك شن الشباب الفلسطيني عدة هجمات بالرشاشات على قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من جنين. وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى وقاموا بأداء طقوس تلمودية. شيع الفلسطينيون في مدينتي رام الله ونابلس جثماني شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال، أحدهما في مخيم بلاطة للاجئين والآخر في مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين، فيما استشهد ثالث في صحراء النقب برصاص الشرطة الإسرائيلية، ليرتفع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية من بداية العام الجاري إلى 23 شهيدا. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
ليل ضفة الغربية ونهارها مليء بالأحداث. ثلاثة من الشهداء ارتقوا برصاص قوات خاصة إسرائيلية، أحدهم في مخيم بلاطة للاجئين لم يتجاوز 17 من العمر، وإلى جانبه أصيب ثلاثة من الفلسطينيين، والشهيد الآخر ارتقى في مخيم قلنديا للاجئين والذي دهمته قوات خاصة إسرائيلية بهدف اعتقال أحد الفلسطينيين، فيما قضى الشهيد الثالث في صحراء النقب برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية. جماهير الضفة الغربية شيعت جثماني الشهيدين وسط دعوة بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي.
يوميا الاحتلال بيقوم بهاي الغطرسة اللي بيقوم فيها في عملية القتل بدم بارد لأبناء شعبنا.
الاحتلال الإسرائيلي على الأرض يحاول أن يفرض معادلة جديدة عنوانها القبضة الحديدية لمن يفكر من الفلسطينيين بالعمل المقاوم. في تل أبيب يدركون بأن الأسابيع المقبلة قد تشهد تصعيدا على الأرض، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك، وعليه يحاولون بشتى الطرق أن يلقوا بالعصا أمام الرعي.
يعني واضح أن حكومة الاحتلال تمضي قدما بتصعيد عدوانها وجرائمها خلال هذه الفترة، وتحديدا هذا التصعيد يأتي في سياق استغلال الوضع الذي يسود العالم الآن في حالة الحرب التي تسود بين روسيا وأوكرانيا، والأمر الذي يجعل من حكومة الاحتلال تحاول فرض أجندتها واستهداف أبناء شعبنا الفلسطيني.
الضربات التي يتلقاها الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يفرغها بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية. وإذا كان الاحتلال الإسرائيلي يلقي العصا أمام الرعي ليمنع الفلسطينيين من المقاومة في المستقبل، فإن الضغط الذي يمارسه عليهم سيولد الانفجار قريبا.
يشير أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في أفغانستان عن ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في 28 محافظة من أصل 34 محافظة أفغانية، حيث يحتاج أكثر من 3,500,000 طفل إلى دعم العلاج التغذوي. المزيد في سياق التقرير التالي.
على بوابة المشفى المركزي للأطفال في كابل ينتظر ذوي المرضى دورهم للدخول.
نعاني الفقر، ليس لدي الحليب الكافي لإرضاعه، وكنا نشتري له حليب الأطفال المجفف، وبعض الأوقات كان يبقى جائعا دون حليب ونطعمه غذاء آخر، ولهذا هو على هذا الحال، ولم نعد نستطيع أن نشتري له الحليب أو أن نأخذه للطبيب.
تشير أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في أفغانستان عن ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في 28 محافظة من أصل 34 محافظة أفغانية، حيث يحتاج أكثر من 3.5 مليون طفل إلى دعم العلاج التغذوي.
ليس لدينا مكان لاستقبال المزيد من المرضى في المستشفى، لدينا 50 مريضا على 20 سريرا، ولا يمكننا استقبال المزيد لعدم وجود الإمكانات لعلاجهم، ونطلب من المجتمع الدولي فتح مركز خاص لعلاج هذا النوع من الأمراض.
وتسعى السلطات الأفغانية جاهدة لإيجاد حلول سريعة عبر التعاون مع المؤسسات الدولية الفاعلة للسيطرة على المرض بين الأطفال.
حاليا نحاول تقديم الخدمة للمرضى في هذا المجال في المناطق النائية والولايات، بالإضافة للعاصمة، سواء عن طريق معاينتهم أو استقبالهم في المستشفى. وجديدا استطاعة وزارة الصحة في أفغانستان أن تحصل على آلة إنتاج المواد الغذائية للأطفال بمساعدة برنامج الغذاء العالمي، وسنعمل على تشغيلها بمساعدة الأمم المتحدة في القريب العاجل.
ويؤكد برنامج الغذاء العالمي بأنه نتيجة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية وعقود من الصراع والجفاف، فإن الأمن الغذائي بأفغانستان أخذ في التدهور، حيث يحتاج 23 مليونا أي أكثر من نصف السكان إلى مساعدات غذائية طارئة.
أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق اعتقال وحداتها أحد العناصر المتهمة بتنفيذ أنشطة إرهابية في محافظة كربلاء المقدسة، وأكدت أن عملية إلقاء القبض على الإرهابي تمت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني في المحافظة، مشيرة إلى حالته إلى الجهات القضائية المختصة لتتم محاكمته رسميا. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من هناك محمد سعيد.
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء أن قوة من الفرقة الرابعة وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في محافظة كربلاء المقدسة. على صعيد ثاني، حددت رئاسة مجلس النواب السبت 26 من آذار القادم موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. كما أعلن المجلس أسماء المرشحين 40 الذين استوفوا شروط الترشيح إلى منصب الرئاسة، بينما تم حذف 5 مرشحين آخرين. وبدون توافق سياسي بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر، لا يمكن عقد جلسة مجلس النواب، حيث يحتاج نصابها ل 220 نائبا لا يملكها التحالف الثلاثي لوحده. بنفس السياق، استبعد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق الدكتور أحمد عبد الحسين تأثيرا سياسيا على اختيار رئيس الجمهورية بعد الكشف عن التواجد الصهيوني في أربيل. وقال عبد الحسين أن الكيان الصهيوني أكد وجود قتلى في صفوفه بالضربة التي وجهت لمقره في أربيل، موضحا أن المعلومات حول وجود مقرات لهذا الكيان في أربيل ليست بالأمر الجديد، ففصائل المقاومة والجمهورية الإسلامية تعلم بذلك وأبلغت العراق به. وأضاف أن الكشف عن وجود الكيان الصهيوني في أربيل من المستبعد أن يكون له تأثير على دعم بعض الأحزاب للحزب الديمقراطي ومرشحه للمنصب الرئاسي ريبير أحمد. وكان المحلل السياسي كريم الخيقاني رأى أن احتضان الحزب الديمقراطي الكردستاني للموساد الصهيوني في أربيل سيجعل من موقفه ضعيفا أزاء ترشيح شخصية تابعة له لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مرشح هذا الحزب ذكر اسمه كأحد قادة جهاز البارستون حماية الأقليم الذي تشكل بمساعدة الموساد. بنفس السياق، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي أن تشكيل لجان للكشف عن تواجد الموساد الإسرائيلي في أقليم كردستان هو محاولة ذر الرماد في عيون المجتمع العراقي وإبعاده عن الحقيقة، لأن وجود الموساد لا يحتاج إلى دليل ولأنه واضح كوضوح الشمس. وتابع اللامي إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظم المنتهي ولايته يتعمد ذر الرماد في عيون المجتمع من خلال زعم تشكيل اللجان التحقيقية التي لا تنفع لكشف أي شيء. تشكيل اللجان للوصول للحقائق المجهولة أمر لا بأس به، أما أن يكون هدف اللجان تضيع الحقيقة فهذا ما لا يقبله أحد، رغم أنه تكرر كثيرا في العراق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قالت لجنة أطباء السودان المركزية قالت إن تعداد المصابين بالتظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الخرطوم بلغ 26 حالة. وأكدت اللجنة أن من بين الجرحى حالتا إصابة بطلق ناري وأخرى مطاطي، مشيرة إلى استخدام قوات الأمن قنابل الغاز والضرب بالهروات والدهس بالآليات لتفريق المشاركين بالمسيرات الاحتجاجية. وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بعودة الحكم إلى المدنية منذ الانقلاب الذي قامت به المؤسسة العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول أكتوبر الماضي. أفادت وزارة الداخلية التونسية أن أجهزتها الأمنية نجحت بتفكيك خلية إرهابية مرتبطة بعصابات داعش الإرهابية جنوب البلاد. بيان للوزارة أوضح أن وحدات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والحرس الوطني قامت بعملية استباقية أدت إلى اعتقال المجموعة المؤلفة من 6 عناصر بمدينة تطاوين. وأكد البيان أن المعتقلين كانوا ينشطون في استقطاب الشباب لتبني الأفكار الإرهابية، مشيرا إلى تخطيطهم لصناعة مواد متفجرة وسموم تستخدم في القيام بهجمات ضد المدنيين. والخبر الأخير أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن معركة الانتخابات المقبلة لا تخص حزب الله فحسب للأطراف المتخالفة معه أيضا. جاء ذلك بتصريحات لنصر الله لدى لقائه بكوادر وقيادات الحزب اعتبر فيها وجود حزب الله في الحكومة ومجلس النواب ضرورة لحماية المقاومة حتى وإن تعرض نوابه إلى تهم مزعومة بالفساد. وفي الختام تذكير بعناوين حصادنا الإخباري. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. قائد فيلق القدس العميد قاآني يؤكد أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي لمستقبل أفضل. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف نحو 130 منشأة عسكرية أوكرانية وإخراجها عن الخدمة. قبلوا تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، ابتسام الإبراهيمي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، تمنى كل رجل من أهل المدينة أن يحل رسول الله ضيفا عنده.
رسول الله،
أهلا وسهلا بك
حبيب الله.
أهلا بك يا رسول الله، هذه داري في خدمتك يا رسول الله، وأنا سأكفيك نفقتك ونفقة من معك، فلدي الخير الكثير. أهلا بك.
أرجو أن تكون ضيفي يا رسول الله.
اسكت يا أبا أيوب، فأنت رجل فقير الحال لا تملك مالا، فلا تحرج نفسك بضيافتك لرسول الله، أنا أولى به منك.
يا قوم.
نعم نعم،
يقول رسول الله: سأكون ضيفا على من ستبرك ناقتي عند باب داره، فإن الناقة مأمورة من قبل الله جل وعلا.
حسنا يا رسول الله، حسنا.
وسارت الناقة بسرعة في أزقة المدينة، والناس خلفها يتبعون أثرها، وكل يتمنى أن تقف الناقة على بابه. فلما وصلت الناقة إلى دار أبي أيوب الأنصاري، وقفت قليلا ثم بركت، فكبر أهل المدينة.
لك يا أبا أيوب، سيحل رسول الله ضيفا عندك. سارع إلى زوجتك لتفتح الباب وتعد الطعام. هيا
هيا.
يا له من خبر مفرح، يا لها من سعادة لا توصف. أحقا سيكون رسول الله ضيفي؟ إني لا أصدق ما أسمعه.
ستصدق بعد أن تقع في الإحراج. لقد فتحت أمك باب الدار مسكينة، إنها عمياء.
أهلا برسول الله، أهلا بنور الله الساطع. تفضل يا رسول الله، الدار دارك، وولدي أبو أيوب الأنصاري خادمك يا رسول الله.
كم سعيد أنا بلقياك يا رسول الله. تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة، تفضل.
وحسرتان.
ما بك يا أم جابر؟ يقول لك رسول الله: ما يبكيك؟
أبكي لذهاب بصري، وكنت أتمنى لو أني أبصر رسول الله كما يبصره الآخرون. وحسرتا. فقد حرمت من رؤيته وطلعته
البهية. هدئي من روعك
يا أبا
كريم. لبيك.
يقول لك رسول الله قرب أمك مني.
أمر رسول الله. تقدمي يا أمه تقدمي.
لبيك يا رسول الله.
دنا أبو أيوب الأنصاري من رسول الله فمد رسول الله يده المباركة على رأس أم أبي أيوب ثم مسح عيناها بكمه، وما رفع رسول الله يده إلا وأم أبي أيوب الأنصاري مبصرة، قد عفيت من العمى، وقد كانت هذه أول معجزة لرسول الله في المدينة المنورة.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان الله.
سبحان الله أكبر. الله أكبر. لقد ذهب عن أمي العمى ببركة رسول الله، وها هي تبصر كل من حولها. شكرا لك يا رب. شكرا لك يا رب.
لقد أبصرت. الحمد لله. الشكر لله. لك الحمد يا رب.
الله أكبر. الله أكبر. أمه.
نعم يا ولدي.
هل أعددت الطعام لرسول الله ومن معه؟
إني خجلة يا ولدي لقلة الطعام، وأنت تعلم أننا لا نملك سوى صاع من الطحين وهذه الشاة الصغيرة.
وكم يلزمنا من الطعام؟
يا ولدي نحتاج إلى أكثر من هذا، فهل لديك الأموال الكافية لذلك؟
لا والله. إن أهل المدينة يعلمون أني أفقرهم حالا ومالا.
إذن نقدم ما عندنا لضيوفنا ونعتذر لهم يا ولدي.
ليس لنا غير ذلك. توكلي على الله يا أمه. توكلي على الله.
توكلت على الله.
يا أبا أيوب. يا أبا أيوب. إنه صوت سعد.
أجل.
نعم نعم إنه صوت سعد.
هل أعددت الطعام لضيوفك؟
نعم، بعد قليل سيكون الطعام حاضرا.
أنا أعلم أنك لا تملك سوى شاة صغيرة نحيلة وصاع من الطحين.
نعم.
لا يشبع شخصين، وفي دارك أكثر من 20 رجلا.
وماذا تقترح علي يا سعد؟
أقترح عليك أن تحول ضيوفك عندي.
لا والله لا أفعل ذلك أبدا، فلا يمكن أن أخرج رسول الله من داري لقلة طعامي. سأقدم له القليل، ولا أظن أنه سيلومني على فقري وقلة يدي.
ألا تخشى أن يتناقل الناس عنك إنك لم تشبع ضيوفك فتفتضح بين الناس؟
حاشا لله أن يفضحني ورسول الله في داري.
سأريك كيف سيفتضح أمرك.
كيف؟
سأنادي أهل المدينة كافة وأدعوهم لتناول الطعام في بيتك. ماذا قلت؟
لك ذلك.
يا أهل المدينة.
نعم.
ماذا تريد؟ هلموا لتناول الطعام مع رسول الله في دار أبي أيوب الأنصاري. هلموا هلموا أيها الناس لتناول الطعام.
هيا.
وسارع الناس إلى دار أبي أيوب الأنصاري من كل صوب ومكان، وامتلأت الدار بهم. وقدم أبو أيوب طعامه للحاضرين حتى شبعوا، والقدر ما زال كما هو، لم ينقص منه شيء ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها أمر رسول الله بجمع عظام الشاة وإلقائها على جلدها المطروح في جانب الدار، وما إن وضعت العظام على جلد الشاة حتى عادت الشاة كما هي بعظمها ولحمها وجلدها وبأحسن حال مما كانت عليه. فكبر الحاضرون تمجيدا لله جلت قدرته على هذه الكرامة المحمدية، فصلى الله عليك يا نبي الرحمة والخير والبركة. يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليستردها.
قل ما حاجتك أيها اليهودي؟
حاجتي عند صاحبك محمد، فمن أنت؟
أنا سلمان الفارسي، ماذا تريد؟
لي على محمد 50 دينارا وجئت لأستردها منه.
ما عند رسول الله شيء يعطيك إياه،
ولكني بحاجة إلى الدنانير الآن.
ومن أين يأتيك رسول الله بالدنانير؟ أمهله حتى يمكنه الله من أداء دينك.
ما هذا الكلام؟ أريد دناني، أريدها الآن، وإلا أقاضي.
إن شئت أن تقاضي رسول الله فرسول الله لا يمنعك من ذلك.
حسنا، إذن سأقاضي.
نفذ اليهودي تهديده وذهب إلى القاضي يشكو رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي:
يا محمد، إني لا أفارقك حتى ترد علي دناديري كاملة غير منقوصة.
أيها اليهودي.
نعم أيها القاضي.
هل تشك في صدق رسول الله؟
كيف أشك في صدق محمد والكل يسمونه الصادق الأمين؟
إذن ما عليك إلا أن تصبر حتى تتوفر الأموال لرسول الله.
ولكن أيها القاضي، لدي شرط.
وما هو شرطك؟
أن يسمح لي محمد بملازمته حتى يرد عليها دنانيري.
هذا الأمر متروك لرسول الله، فهو مخير في أن يقبل أو يرفض شرطك هذا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله على شرط اليهودي في عدم مفارقته له، فصار اليهودي يراقب رسول الله في جلوسه وفي صلاته، حتى غضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذوا يتهددون اليهودية ويتوعدونه.
أيها اليهودي، ما أشد قسوتك على رسول الله؟
أموالي عند محمد وأريد أن أسترجعها، فما يضرك يا بلال؟
أتسترجع أموالك بملازمة رسول الله من الصباح إلى المساء وحبسه في هذا المكان؟
لقد اشترطت ملازمته ولم يرفض.
أتستغل سعة صدر رسول الله وحلمه عليك يا يهودي؟
قم يا يهودي وغادر هذا المكان حالا، وإلا علوت رأسك بكعب رمح هذا.
أترضى بذلك يا محمد؟
يا رسول الله، أترضى أن يحبسك يهودي؟
دعه يا بلال، فرسول الله يقول لك: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره.
ما أعظم خلقك يا رسول الله.
واستمر اليهودي في ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حل المساء.
عجيب أمرك أيها اليهودي، فأنت رجل معروف بكثرة الأموال، ولا أظنك تفرط بإضاعة نهار من عمرك لأجل استرداد 50 دينارا، ثم أن رسول الله سيرد هذه الأموال لك إذا أمهلته إلى يوم الغد، فإني أرى أن أمرك مريب يا يهودي.
حقا حقا ما تقوله يا سلمان.
احذر أيها اليهودي، فسيف علي بن أبي طالب لك بالمرصاد إن حاولت المساس برسول الله.
تكلم أيها اليهودي، فقد لازمت رسول الله بما فيه الكفاية بحجة استرداد أموالك، وأنت تعلم أن هذه الملازمة لا تعيد لك أموالك، كما أنك تعلم أن رسول الله غير هارب منك.
كل ما تقوله يا سلمان صحيح. أقسم أني ما جئت لاسترداد أموالي من محمد.
إذن ما الذي جاء بك وجعلك تلازم رسول الله من الصباح إلى المساء؟
دعوني أبوح بما في قلبي إلى محمد.
تفضل تكلم مع رسول الله، فإنه بجنبك.
عذرا يا رسول الله، فإني قرأت نعتك في التوراة بأنك لست بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وقد أحببت أن أتثبت من ذلك بنفسي، وقد ثبت لي ذلك بملازمتي لك، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأموالي كلها لك يا رسول الله، أحكم فيها بما أنزل الله. أما أنا فأفديك بنفسي وأهلي وولدي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
فما كانت ملازمة هذا اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا من أجل التحقق من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه كما هي مثبتة في التوراة. فكانت نتيجة الملازمة أن أعلن اليهودي إسلامه ووهب كل أمواله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، يتلو علينا في هذه الدقائق القارئ الأستاذ مهدي صياف زادة ما تيسر له من آية الذكر الحكيم من الآية 83 حتى نهاية الآية 88 من سورة الأنبياء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في برحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
هاي همتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، هاي همتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم. اتصرناها بكلمتين نحب العسكريين، اتصرناها بكلمتين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم.
والعيام لدن ذات الجلالة هدية لكل موالي،
هدية لكل موالي.
علي نجمة حجة وأهل الضلالة، حكيهم ما نبالي حكيهم ما نبالي مشينا بخط اهل بيت الرساله وسواهم ما نوالي وسواهم ما نوالي عرفنا العسكر بعصمه كماله بلغوج المعالي بلغوج المعالي علي الهادي بجهوده بالاخضر وادخلوده علي الهادي بجهوده بالاخضر وادخلوده تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين على نادي اللي ضدهم على نادي اللي ضدهم
أيمتنا ونودهم على نادي اللي ضدهم اتصلنا بكلمتين نحب العسكريين اتصلنا بكلمتين نحب العسكريين على نادي اللي ضدهم على نادي اللي ضدهم
أهل بيت النبوة وعلة الكون محبتهم